صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك، بهذا اللقاء الطيب في هذا المكان العامر بالعلم والعامر بتعليم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والعمل بذلك، فهذه نعمة عظيمة ساقها الله تعالى إلى هذا البلد، هذه كرامة أفضل والله من أن تساق إليهم كنوز الدنيا، أفضل من أن تتفجر بقاع هذا الوادي آبار نفط أو تكون جباله مناجم ذهب. والله إن هذا الخير أعظم وأفضل وأرفع درجة في الدنيا وفي الآخرة، فهذه نعمة ساقها الله سبحانه أن قام هذا العلم وهذا الخير في هذه الشعاب والجبال بعد أن كانت محرومة من إلا القليل، فجزى الله خيرا أخانا الشيخ المبارك الفاضل الأخ بسام على ما يقوم به، وشكر الله تعالى له ذلك وأعانه على هذه الجهود العظيمة التي يقوم بها في هذا المكان، وهذا توفيق من الله جل وعلا، فهي أسباب يبذلها الإنسان والخير يسوقه الله، وإذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب. وهكذا شكر الله جميع إخواننا الذين يتعاونون معه بالقيام على هذا المركز، سواء بالتدريس والتعليم والدعوة أو بالنفقات والمعونة أو بأي مساعدة ومعاونة لهذا الخير العظيم. فالحمد لله على هذه النعم، وأينما ينزل الإنسان يجد الخير، يجد الدعوة المباركة، يجد العلم والتعليم. ومن أعظم الخير الذي رأيناه الخير في هذا البلد وفي هذا المركز العامر، فالحمد لله رب العالمين على هذه النعمة. أيها الإخوة في الله، جاء عند الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا الحديث بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل ما قاله وخير ما قاله، وهكذا خير ما قاله كل الأنبياء قبله، وهو قول لا إله إلا الله. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه الكلمة خير كلمة نطقت في السماوات وفي الأرض، هذه الكلمة خير كلمة رفعت في هذه الدنيا، سواء في الأذان أو في الإقامة أو في الخطب أو في الدروس والمحاضرات، خير كلام يقوله العبد هي هذه الكلمة التي كانت خير ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله. ولذا كان الأنبياء يوصون أبناءهم بهذه الكلمة ومن إليهم. جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أيضا عند أحمد في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نوحا عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة قال لبنيه: إني قاص عليكم الوصية، آمركم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، آمركم بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة من الميزان لرجحت بهن لا إله إلا الله، وإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كانت حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وأوصيكم بسبحان الله فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، الحديث. فتأمل نوحا عليه الصلاة والسلام لما كانت هذه الكلمة هي خير كلمة أوصى بها أبناءه وجعلها وصيته التي قصها عليهم وبين لهم عظيم منزلتها، وأن السماوات السبع، كم حجم السماوات وكم جرمها وما هو عظم خلقها، وكذا الأراضين السبع من هذه الأرض إلى الأرض السفلى لو وضعت في كفة من الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كانت حلقة مقفلة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. فإذن هذه كلمة عظيمة، كلمة لأجلها أرسل الله كل الرسل، لأجلها أنزل الله تعالى كل الكتب، لأجلها خلق الله تعالى الجنة والنار، لأجل هذه الكلمة خلق الله الدنيا والآخرة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل أرسلهم الله لهذه الكلمة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو معنى لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي الفرق بين المسلم والكافر، هي الفرق بين أهل الجنة والنار. فإذا هي أجل كلمة وأعظم كلمة نطقت في السماوات والأرض، فحري بالعبد أن يعلم معنى هذه الكلمة وأن يعلم فضلها ومقتضاها وما تدل عليه. وفي هذا المقام المبارك بإذن الله سبحانه نأخذ نبذة عن هذه الكلمة العظيمة التي هي العروة الوثقى والتي هي كلمة الإسلام، ونأخذ شيئا في فضلها وبيان معناها وما تقتضيه وشروطها وآثارها المترتبة على من حققها وقام بها. فلو أفنى العبد عمره كله في معرفة معنى لا إله إلا الله وفي العمل بمقتضاها لكان قد أدى ما أراد الله تعالى منه. عمره كله يفنيه في تعلم هذه الكلمة وتعلم معناها والعمل بما تقتضي وما تدل عليه. أما فضل هذه الكلمة فقد جاء فيها أحاديث كثيرة، وأن من لقي الله تعالى بها مستوفيا لشروطها فهو من أهل الجنة ولن يدخل النار. جاء في الصحيحين عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله عز وجل بهما عبد مؤمن إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله وأن عيسى كلمة الله وروحه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ومعنى على ما كان من العمل أي على ما كان من عمله قليلا كان أو كثيرا. فمن مات على هذه الكلمة لا إله إلا الله مستوفيا لشروطها فإنه يموت من أهل الجنة ولو كان عمله قليلا، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل على ما كان من عمله الذي قدمه قليلا كان أو كثيرا. وهكذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو في صحيح مسلم قال لأبي هريرة أخرج، وكان عنده في حائط، قال أخرج فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فبشره بالجنة. وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من هو الذي يسعد بشفاعتك ويكون أسعد الناس بهذه الشفاعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذه الكلمة تخلص صاحبها، ولو كان عنده كبائر وذنوب عذب بها في النار تخلص هذه الكلمة. جاء في حديث أنس الذي في الصحيحين، الحديث الطويل، حديث الشفاعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أشفع في من قال لا إله إلا الله، أيوة عنده كبائر وذنوب دخل بها النار، فيقول الله سبحانه وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فالذي يقول لا إله إلا الله لا يخلد في النار، لا إله إلا الله تنجي صاحبها يوم القيامة. جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة تنشر له 99 سجل، سجل أي صحيفة الذي كتب بها عمل السيء، كل سجل منها مد البصر، تنشر للعبد 99 سجل، لكل سجل من هذه السجلات وكل صحيفة من هذه الصحائف مد البصر، فيقول الله سبحانه وتعالى له أهذا عملك؟ فيقول نعم. يقول الله أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب ما ظلموني، أي هذا عملي، هذا عملي السيء أنا أعترف به. فيقول الله له هل لك من عذر؟ فيقول لا يا رب ما لي عذر. فيقول الله تعالى لو إن لك عندنا حسنة فاحضر وزنك، أي احضر وزن عملك وهذه الحسنة مع هذه السجلات، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله كان من أهلها في الدنيا. فيقول يا رب ماذا تغني هذه البطاقة مع السجلات؟ قال فتوضع السجلات في كفة وتوضع لا إله إلا الله في كفة، فطاشت السجلات ورجحت لا إله إلا الله، طاشت هذه السجلات والصحائف التي فيها الذنوب كل صحيفة منها مد البصر، ورجحت بها هذه الكلمة العظيمة. هذه الكلمة كما سبق في حديث وصية نوح لو وضعت السماوات والأرض السماوات السبع بما فيها والأراضين السبع بما فيها لو وضعت في كفة من الميزان ولا إله إلا الله تعالى في كفة لرجحت بها لا إله إلا الله، فهي كلمة عظيمة. وأما معنى هذه الكلمة فمعناها معنى لا إله إلا الله، الإله بمعنى المعبود، لا معبود إلا الله. والمراد بمعنى لا معبود إلا الله أي لا معبود حق، وإن وجدت معبودات غير الله سبحانه فهي معبودات باطلة، فلا معبود حق إلا الله جل وعلا. ودليل ذلك قول الله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله هو الحق وعبادته هي الحق، وما عبد من دون الله جل وعلا فهو باطل. فإذا معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما عبد من دون الله سبحانه فعبادته باطلة. فمن يقول معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله هذا مخطئ، ومن يقول معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله هذا مخطئ، ومن يقول معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله دون أن يأتي بكلمة حق هذا مخطئ، فقد عبدت الأصنام. ومن يقول معنى لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله أو لا حاكمية إلا لله فهو مخطئ، بل معنى لا إله إلا الله لا معبود في الوجود حق إلا الله سبحانه. ومن يقول إن معنى لا إله إلا الله هي إخراج الظن الفاسد من القلب أو الاعتقاد الفاسد من القلب فهو مخطئ كما يقول أهل البدع، بل دل كلام ربنا سبحانه على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله سبحانه، وكل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة، سواء عبادة الأنبياء أو الملائكة أو الجن أو البشر أو الأولياء أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار، كل هذه العبادات باطلة. فلا معبود وعبادته حق إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة تضمنت ركنين لا يتحقق إيمان العبد إلا بتحقيق هذين الركنين. لا يؤمن العبد ولا يدخل في الإيمان والإسلام حتى يحقق الركنين اللذين يتضمنتهما هذه الكلمة، والركنان هما النفي والإثبات. النفي بقوله لا إله، لا إله، والإثبات في قوله إلا الله. وهذا دليل قول الله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وهذا هو الإثبات، واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو النفي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله عصم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ولا بد للمسلم أن يفقه هذا الأمر، أن لا إله إلا الله تضمنت ركنين لا تتم إلا بهما. النفي معنى أن تنفي عبادة غير الله مطلقا كائنا من كان، والإثبات أن تثبت العبادة لله جل وعلا وحده. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فلا بد مع قول لا إله إلا الله من الكفر بما سوى الله جل وعلا. لا يتم الإيمان إلا بذلك. فإن الآن طوائف يقولون لا إله إلا الله ولكن لم يكفروا بما يعبد من دون الله، يقولون لا إله إلا الله ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويتوكلون على غير الله ويتوسلون إلى غير الله. هؤلاء حققوا ركنا واحدا من أركان لا إله إلا الله، وهو إلا الله الإثبات، بقي النفي ركن لا بد منه. اليهود كانوا يقولون لا إله إلا الله، ولكن في المقابل أشركوا بالله، قالوا عزير بن الله. أهل مكة قريش كانوا يقولون لا إله إلا الله قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما كانوا يقتصرون عليها، وإذا لبوا في الحج كما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس يقولون لبيك لا شريك لك. انظر هذا من كلام المشركين، لبيك لا شريك لك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أي لا هنا يكفي، فيزيدون ويقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يثبتون لله الشريك ويعترفون أن الله مالك لهذا الشريك ومالك لما ملك، ولكن ما نفع ذلك. فلا بد في لا إله إلا الله من الإتيان بالركنين، إثبات العبادة لله جل وعلا وحده ونفي العبادة عن كل ما سوى الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله هذا الذي يعصم ماله ودمه. بعض طوائف الضلال كالصوفية كالرافضة الغلاة يعبدون غير الله ويصلون لله، يؤذنون، يصلون، يحجون، يصومون، كل هذا لا ينفع لأنهم حققوا ركنا واحدا من أركان لا إله إلا الله، ولم يحققوا الركن الثاني الذي هو نفي العبادة عن كل ما سوى الله. كم دلت آيات من القرآن على إثبات الركنين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لابد من الأمرين، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت، طاغوت كل ما تجاوز به العبد حده. فإذا لابد أن يحقق المسلم ركني لا إله إلا الله، وتأمل كيف سماه العلماء أركان، لأن الركن إذا سقط سقط البناء، فمعنى هذا إذا لم يوجد أحد الركنين لا يوجد البناء، البناء ساقط الذي هو الإسلام. فهي مبنية على ركنين عظيمين، إفراد الله تعالى بالعبادة ونفي العبادة عما سوى الله جل وعلا. أيضا هذه الكلمة لها شروط سبعة دلت عليها أدلة من كلام الله وكلام رسوله، لا تنفع قائلها ولا الناطق بها حتى يستوفي شروطها السبعة. وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا ثبتت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والإنقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذا من كلام الشيخ حافظ ابن أحمد الحكم رحمه الله في منظومة سلم الوصول: وبشروط سبعة قد قيدت، أي قيدت كلمة لا إله إلا الله بشروط سبعة. نذكر هذه الشروط حتى ينظر المسلم هل هو محقق لهذه الشروط، فإن هذه الكلمة لا تنفع قائلها إلا إذا أتى بها مقرونة بشروطها. وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا ثبتت. كل هذه الشروط دلت عليها نصوص الوحي، أدلة القرآن والسنة، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. قائل لا إله إلا الله والمتكلم بها لا ينتفع حتى يحقق شروطها السبعة: العلم، والثاني اليقين، والثالث القبول، والرابع الانقياد، والخامس الصدق، والسادس الإخلاص، والسابع المحبة، وبعضهم يزيد شرطا ثامنا: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها. وهذا سبق أنه من أركانها أن يكفر بما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا نقف وقفات يسيرة مع هذه الشروط السبعة ليعلم المسلم القائل للا إله إلا الله هل هو ممن حقق لا إله إلا الله، هل هو ممن عمل بمقتضى لا إله إلا الله حتى تنفعه هذه الكلمة في الدنيا وفي الآخرة. الشرط الأول العلم، ومعنى العلم أن يكون الإنسان عالما بمعنى لا إله إلا الله. كثير من المسلمين يجهل معنى لا إله إلا الله. المشركون لما كانوا عربا على السليقة فصحاء كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولذا لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم قولوا لا إله إلا الله أبوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، كيف يجعل الآلهات كلها ما فيها إلا إله واحد؟ انظر، علموا معنى لا إله إلا الله، وأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله معنى أن المعبود واحد فقط، وهم يعبدون الأصنام. الآن بعض المسلمين يقول لا إله إلا الله ويدعو الولي من دون الله سبحانه، يذبح لغير الله جل وعلا، يحصل منه نذر لغير الله، يتوكل على غير الله. الآن هذا ما علم معنى لا إله إلا الله، لو علم معنى لا إله إلا الله ما فعل هذا الفعل. فمعنى لا إله إلا الله كما سبق أي لا معبود حق إلا الله سبحانه، لا يوجد معبود حق وعبادته حق إلا الله سبحانه، وكل ما عبد من دون الله سبحانه فعبادته باطلة. فإذا لابد أن يكون المسلم عالما بمعنى لا إله إلا الله، لا يأتي المسلم يفسر لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله. الخالق من معنى الرب وليس من معنى الإله، الخالق من معاني الربوبية. فإذا قلت لا رب إلا الله يصح أن تفسر لا رب إلا الله إلى خالق إلا الله. أما القرآن الذي نزل به لا إله ولم يقل لا رب إلا الله، والإله هو المعبود الذي تألهه القلوب أي تعبده، فلا إله حق إلا الله، وكل ما عبد من دون الله عبادته باطلة. إذن هذا معنى لا إله إلا الله. وقد دل على هذا الشرط قول الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. اعلم أيها المسلم، لابد أن تعلم ذلك وأن تعلم معنى ذلك أنه لا إله إلا الله. وقال الله سبحانه: إلا من شهد بالحق، شهد بلا إله إلا الله، وهم يعلمون، يعلم معناها ويعلم ما دلت عليه، لا يكون جاهلا بهذا المعنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن موت الإنسان على لا إله إلا الله الذي يدخله الجنة هو لابد يكون عالما بمعناها. الشرط الثاني اليقين، واليقين بمعنى خلاف الشك. اليقين هو ثبات العلم في القلب واستقراره، فإن معنى كلمة اليقين في اللغة هي بمعنى ثبات الشيء واستقراره. ولذا يقولون يقن الماء في الحفرة، يقن أي ثبت واستقر. فاليقين معناه أن يثبت العلم في قلبك، ألا يوجد معك شك ولا ريب في أنه لا إله إلا الله. فإذا وجد هناك شك أنه لا إله إلا الله فهي لا تنفع. فلا إله إلا الله لابد فيها من اليقين، واليقين هو من العلم أيضا، لكنه درجة عالية في العلم. ثبات هذا العلم في القلب واستقرار هذا العلم في القلب بحيث لا يبقى في القلب أي شك ولا تردد ولا ريب أن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى وحده، وأن غير الله سبحانه لا يستحق من العبادة شيئا. قال الله سبحانه: إنما المؤمنون، هؤلاء هم المؤمنون، انظر من هم، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما وقع في قلوبهم ريب، لا يشك يوم من الأيام في هذا الدين، لا يشك يوما من الأيام في أن عبادة الله تعالى هي الحق وعبادة غير باطلة، لا يشك في يوم من الأيام أن غير الله مهما بلغ لا يستحق من العبادة شيء، ولو نبيا أو ملكا أو وليا من أولياء الله الصالحين لا يستحق من العبادة شيء. فلا بد من اليقين، يخرج الريب من القلب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما عندهم شك. المنافقون شكوا، المنافقون قالوا لا إله إلا الله، المنافقون صلوا، المنافقون صاموا، المنافقون خرجوا للغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قلوبهم فيها ريب، كما قال الله سبحانه: فهم في ريبهم يترددون، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ما عندهم يقين، عندهم تذبذب، عندهم ريب، ويترددون في هذا الريب ولا يثبتون. فما نفعتهم لا إله إلا الله، بل قال الله عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال الله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهكذا كم من الأحاديث قيدت لا إله إلا الله باليقين. في صحيح مسلم عن أبي هريرة الحديث الذي سبق، حديث طويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة أخرج، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، مستيقنا بها قلبه لابد يكون هناك يقين في القلب بما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أي في حق الرجل، رجل قاتل في بعض الغزوات حتى قال الصحابة: يا رسول الله لم يجزئ أحد منا اليوم مثل ما أجزأ فلان، لم يقاتل أحد مثل ما قاتل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، كاد بعض المسلمين أن يشك، هذا الرجل أشد المسلمين قتالا في هذه الغزوة وهو من أهل النار؟ فغزوا في اليوم الثاني فقال رجل: أنا صاحبه، أي أنا الذي ألازم ولا أفارقه. فجرح ذلك الرجل جراحة شديدة لم يصبر عليها، فوضع سيفه بين ثدييه وتحامل على سيفه فقتل نفسه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت إنه من أهل النار جريح جراحة لم يصبر عليها فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عز وجل بهما عبد غير شاك إلا دخل الجنة. ليس هناك شك ولا ريب ولا تردد في هذه الكلمة ولا في معناها ولا فيما دلت عليه. من لقي الله تعالى بها كذلك نفعته هذه الكلمة. الشرط الثالث القبول المنافي للرد. ومعنى القبول أن يقبل هذه الكلمة ويقبل معناها ويقبل مقتضاها. مقتضى هذه الكلمة لا إله إلا الله أن تكون عبادة الإنسان كلها لله، أن تكون طاعة لله. إذا جاءه الأمر عن الله جل وعلا قبل وسلم، ما عنده نقاش. إذا جاءه الأمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل وسلم وما عنده نقاش، قبول، بخلاف المشركين ردوا دعوة الأنبياء. وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أي نحن وجدنا آباءنا على دين، لا نترك هذا الدين بل نقتدي بآبائنا. انظر العصبية، ما هناك قبول. كثير من الناس الآن: يا فلان هذا الفعل لا يجوز، فيقول: لا، هذا الفعل نعلم نحن وآباؤنا وأجدادنا. فيترك الحق ويترك قبول الحق لأنه وجد آباءه على هذا الفعل. هذا شأن المشرك، شأن المشركين. هذه الحجة واجهوا بها الأنبياء والرسل. الرسول عليه الصلاة والسلام أتى إلى عمه أبي طالب وهو في الوفاة فقال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك ملة آبائك؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب ومات وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ما هناك قبول. لابد للمسلم أن يكون قابلا لما جاء عن الله ولما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يرده كائنا ما كان. ما جاء عن الله وعن رسوله هو الحق، هو الصدق، هو الدين، يجب عليك أن تقبله. وهذا من شروط لا إله إلا الله. كم من الناس الآن من يرد الأدلة؟ هذا هل حقق لا إله إلا الله؟ ما حقق لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تنفع من حققها بشروطها. الشرط الرابع الانقياد. ومعنى الانقياد أي الاستسلام والامتثال لهذه الكلمة ولمعناها ولما دلت عليه ولمقتضاها. يكون المسلم منقادا مستسلما لما يأتي عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا من مقتضيات لا إله إلا الله. ولذا تأمل الصحابة رضي الله عنهم كيف كان انقيادهم، ما كان أحد منهم يقدم شيء بين يدي الله ورسوله، أي أمر يأتي عن الله وعن رسوله لا يردون، انقياد منافي للترك. الناس إما منقاد وإما تارك، يسمع الدليل فينقاد له، هذا حقق لا إله إلا الله، وآخر يسمع الدليل فلا ينقاد له، هذا عنده قصور في تحقيق لا إله إلا الله، بل قد يكون عنده عدم تحقيق للا إله إلا الله كليا إذا كان عدم انقياده في أمر هو من توحيد الله أو فعل الشرك بالله جل وعلا. كم تأمل في قصص الصحابة رضي الله عنهم كيف كان انقيادهم سريعا. رجل كان عليه خاتم من ذهب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم زع هذا الخاتم، يعمد أحدكم إلى جمرة من النار يجعلها في يده، فنزع هذا الخاتم ورماه، قام النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، فقالوا لهذا الرجل خذ خاتمك انتفع به، قال والله لا آخذه أبدا وقد تركه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقياد شديد، ينقادون حتى في الأمر الذي هو شاق عليهم. لما نزل قول الله سبحانه لله ما في السماوات وما في الأرض في سورة البقرة، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا كان في أول الأمر، يحاسب الله تعالى الناس على ما في نفوسهم سواء أظهروه أو أخفوه. وهذا شاق، أتى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركوا على ركبهم، قالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا الصلاة والصيام والزكاة والحج ونفعلها، أما هذا لا نطيقه، يحاسب أحدنا بما يدور في نفسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فأنزل الله الفرج ونسخ هذه الآيات وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية. تأمل هذا الانقياد الشديد في أمر لا يقدرون عليه ومع ذلك ينقادون، يستسلمون، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه استسلم انقاد لأمر الله ما عنده تردد. كعب بن مالك هجره النبي صلى الله عليه وسلم 40 ليلة وهجره الصحابة جميعا لم يكلمه أحد، حتى أقرب الناس إليه تركوا كلامه حين تخلف عن غزوة تبوك. بعد مضي 40 ليلة أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا يقول له إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. بعد هذه الشدة 40 يوم قال الله عنهم حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، بعد هذا الضيق يأتيه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتزل امرأته، هل قال أنا ما أنقاد؟ يكفيني الذي قد حصل عندي أنا مهجور من كل المسلمين، لا يكلمني أحد، ما بقي إلا زوجتي. قال للرسول الذي جاء، قال ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أطلقها أم ماذا أفعل؟ تأمل هذا الانقياد. لو قال له طلقها لطلقها. قال لا، لا يأمرك بطلاقها ولكن لا تقربها. فقال لزوجته الحقي بأهلك، كوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. هذا هو المحقق لمعنى لا إله إلا الله. الآن كثير من الناس يسمع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ويخالف ذلك، وهو عالم أنه مخالف، يرتكب الحرام وهو يعلم أنه حرام، يترك الواجب وهو يعلم أنه ترك واجبا أوجبه الله عليه. أين الانقياد؟ أين الاستسلام الذي هو من شروط لا إله إلا الله؟ الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله الصدق. الصدق، ومعنى الصدق أن يقول هذه الكلمة صدقا من قلبه، لا يقولها من أجل الناس ولا يقولها من أجل يحمي نفسه من القتل، ولا يقولها مراءة، بل يقولها صدقا من قلبه، صدقا من قلبه لا شك فيه ولا كذب فيه. المنافقون قالوا لا إله إلا الله ولكن لم يكونوا صادقين، بل أخبر الله تعالى أنهم كاذبون في قول لا إله إلا الله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والله يعلم إنهم لكاذبون. فلا إله إلا الله لابد فيها من صدق، يقولها العبد صادقا في قولها. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن معاذ: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار. صدقا من قلبه، لا يقولها كما يقولها الكاذبون، لا يقولها كما يقولها الذين يراؤون الناس وينافقون، بل يقول هذه الكلمة صدقا من قلبه ويكون صادقا في قيامه بها وبمعناها ومدلولها ومقتضاها. الشرط السادس الإخلاص، الإخلاص لله جل وعلا في قولها. فلا يقول ذلك مراءة، بل يكون مخلصا في قولها ومخلصا في العمل بمقتضاها وما دلت عليه، وهذا أسعد الناس بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما سبق في حديث أبي هريرة الذي في صحيح البخاري أنه قال: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سيشفع للأمة، فمن هو أسعد الناس وأحظى الناس بهذه الشفاعة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهل أنت حين تقول هذه الكلمة خالصة لله جل وعلا أم بغير ذلك؟ فإن من شروط هذه الكلمة الإخلاص لله جل وعلا. الشرط السابع والأخير هو المحبة، المحبة لهذه الكلمة، يحب هذه الكلمة، خير كلام هذا الكلام، يحب معناها، يحب ما دلت عليه، يحب أهلها القائمين بها، يحب مقتضاها والأحكام المترتبة عليها، كل ذلك من محبة لا إله إلا الله، كل ذلك مما هو داخل في هذا الشرط الذي هو المحبة، المحبة للا إله إلا الله، والمحبة لما دلت عليه، والمحبة لأهلها القائمين بها. انظر ماذا قال الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذا لا يمكن أن قوما يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر ثم يودون الكفار ويحبون الكفار، أبدا. يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا يمكن أن يكون ذلك، أن مؤمنا بالله واليوم الآخر يحب الكفار، لأنه يحب لا إله إلا الله، وهؤلاء الكفار أعداء لا إله إلا الله، لأنه يحب القائمين بلا إله إلا الله والممتثلين لها، وهؤلاء الكفار أعداء هؤلاء الممتثلين للا إله إلا الله. ولذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء بعضهم أولياء بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أعداؤنا الكفار لا تتخذوهم أولياء وأحباب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية يقول: ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قالوا: كيف يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر؟ قال: يحب اليهود والنصارى، فإن الله قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يتولهم منكم فإنه منهم، بل شأن المؤمن هو المعاداة للكفار وإعلان العداوة والبغضاء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ، أي ظهر، بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. فالمؤمن يكون محبا للا إله إلا الله، محبا لمعناها، محبا لما دلت عليه، محبا لأهلها القائمين بها والممتثلين لما تقتضي هذه الكلمة. فهذه الشروط سبعة يتأمل المسلم هل هو محقق لهذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله بشروطها السبعة. فإن أناسا يقولون لا إله إلا الله ولا تنفعهم، إن أناسا يقولون لا إله إلا الله ولا تغني عنهم شيئا، لأنهم ما حققوا هذه الشروط. ألم يكن اليهود يقولون لا إله إلا الله؟ بلى، كانوا يقولون لا إله إلا الله. اليهود ما كفروا بلا إله إلا الله، كفروا بالشطر الثاني، شهادة أن محمد رسول الله، وأنكروا أن يكون نبي من العرب. وأما شهادة لا إله إلا الله فهم مقرون بها، فكفرهم الله وقاتلهم رسول الله وأجلاهم وسباهم وغنم منهم وأخرجهم من مدينة النبوية وهم يقولون لا إله إلا الله. لكن ما قاموا بها، ما وفوا بشروطها التي تدل عليها، ما حققوا معنى لا إله إلا الله. وهكذا قد يدخل الموحد النار ببعض ذنوبه، لأن الذنوب ليست من تحقيق لا إله إلا الله. حديث الشفاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب أخرج من قال لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. معنى أن هناك أناسا يقولون لا إله إلا الله وقد يعذبون في نار جهنم. لماذا ذلك؟ لأنهم ما حققوا لا إله إلا الله بهذه الشروط، ما قاموا بلا إله إلا الله بشروطها التي دلت عليها أدلة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. هكذا لما ارتد أناس من العرب، أو نعم أناس ارتدوا قاتلهم أبو بكر وقاتلهم مع الصحابة، وأناس آخرون لم يرتدوا منعوا الزكاة، قالوا زكاة كنا نؤديها لرسول الله، إذا مات لا نؤديها لأبي بكر، حتى قال قائلهم أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر، أي ماذا يريد، أيورثها بكر إذا مات بعده، فتلك لعمر الله قاسمة الظهر. فلما أراد أبو بكر أن يقاتل الذين منعوا الزكاة استشكل الصحابة، قالوا يا أبا بكر كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله، ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم؟ قال أبو بكر بلى، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها؟ قالوا قد قال. قال وهذا من حق لا إله إلا الله، الزكاة من حق لا إله إلا الله. ثم قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أي شاه، وفي بعض الألفاظ عقالا أي مما حبل يربط به البعير، والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا كانوا يؤدونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. تأمل الصديق كيف رأى أن هؤلاء الذين منعوا الزكاة أنهم لم يحققوا لا إله إلا الله، وقاتلهم رضي الله عنه وقال سأقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، حتى اقتنع الصحابة بعد ذلك وأجمعوا على رأي أبي بكر وأنهم يقاتلون مانع الزكاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه وماله إلا بحقها، والزكاة من حق لا إله إلا الله. إذا الأعمال الطاعات من حق لا إله إلا الله، فهل أنت أيها المؤمن قائم بهذه الكلمة وحقوقها حتى ترجو هذا الخير وهذه البركات وهذه الثمرات العظيمة التي في هذه الكلمة؟ ختاما بعد هذا نشير إشارة إلى بعض الآثار العظيمة التي تترتب على تحقيق لا إله إلا الله. تحقيق لا إله إلا الله يترتب عليها آثار كثيرة خيرات، من أول هذه الآثار أن تحقيق لا إله إلا الله يثمر عنه كل قول حسن وكل فعل حسن، فالأقوال الحسنة الأقوال الطيبة هي من ثمرات تحقيق لا إله إلا الله، الأعمال الصالحة التي يقوم بها المؤمن هي من ثمرات تحقيق لا إله إلا الله، وكلما كان تحقيقه للا إله إلا الله أعظم كان اجتهاده في العمل الصالح أعظم. الأخلاق الحسنة هي من ثمرات تحقيق لا إله إلا الله، كل قول أو فعل حسن يقوله أو يفعله المسلم فهو من ثمرات تحقيق لا إله إلا الله. قال الله سبحانه ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وهي لا إله إلا الله، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا مثل ضربه الله لعلك تتذكر أيها المؤمن. الشجرة الطيبة النخلة إذا ثبتت في الأرض وارتفعت في السماء أخرجت الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، كذلك لا إله إلا الله إذا ثبتت في القلوب، إذا كان القلب مستيقنا بها مخلصا في قولها محققا لها بشروطها أثمرت كل ثمرة حسنة، أثمرت كل قول وفعل حسن، فهو من ثمرات هذه الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله. من ثمرات لا إله إلا الله أنها تدعو إلى الاجتماع، إلى الألفة، إلى أن تكون الأمة كلها واحدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كيف ذلك؟ لو نظرت إلى السبب الرئيسي في الفرقة الحاصلة لوجدتها العقائد. اليهودية عندهم دين يعتقدونه فارقوا المسلمين، النصارى عندهم دين يعتقدونه فارقوا المسلمين، الروافض عندهم عقيدة يعتقدونها فارقوا المسلمين، الصوفية الغلاة عندهم عقيدة يعتقدونها فارقوا المسلمين. هكذا انظر حتى إلى أهل الأحزاب والفرق الضالة، كل فرقة عندها عقيدة تعتقد اختلفت مع الفرقة الأخرى من فرق المسلمين، وصار لكل فرقة اتجاه، ولكل فرقة مسلك، ولكل فرقة طريق. أرأيت لو كل هؤلاء البشر من المسلمين والكافرين حققوا معنى لا إله إلا الله، هل يكون هناك اختلاف؟ هل يكون هناك فرقة؟ هل يكون هناك شتات؟ فتحقيق هذه الكلمة تحقيق لوحدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تحقيق لاجتماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بتحقيق لا إله إلا الله. تحقيق هذه الكلمة سبب الأمن، سبب التمكين في الأرض، سبب الاستخلاف، سبب الخيرات والرزق الواسع الهنيء، سبب كل خير يحل في الناس. قال الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كل هذه الثمار أمن وأمان واستخلاف. قال الله: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فإذا حقق الناس معنى لا إله إلا الله انتشر الأمن وذهب الخوف، إذا حقق الناس معنى لا إله إلا الله استخلفهم الله في الأرض وصار المسلمون هم أعلى الناس في الأرض وذل الكفار. لو حقق المؤمنون معنى لا إله إلا الله لحصل لهم كل خير في هذه الحياة الدنيا. أيضا من ثمرات تحقيق لا إله إلا الله أنها رفعة وعلو، وعدم تحقيق ذلك ضعف وسفول. قال الله سبحانه: إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. تأمل هذا المثل العظيم. الذي يشرك بالله قبل الشرك كان مرتفع في السماء، في علو، في رفعة عظيمة، كأنه في السماء. فإذا أشرك سفل وسقط في أرذل الأراذل وفي أسفل السافلين كأنما خر من السماء إلى الأرض. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تحقيق معنى لا إله إلا الله وتحقيق هذه الكلمة من ثمراته أيضا ومن الآثار المترتبة عليه أنه يفيد طمأنينة النفس، استقرار النفس، راحة البال. فأريح الناس بالا وأهدأهم نفوسا وأطمنهم قلوبا هم الذين حققوا كلمة لا إله إلا الله. وضرب الله لنا مثلا في القرآن يبين ذلك. قال الله سبحانه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: هذا مثل للمشرك ومثل للموحد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، أي عبد من العبيد مملوك لجماعة من الناس، وهؤلاء الجماعة من الناس مختلفون، متناحرون، متغاضبون، إذا جاء يرضي هذا غضب هذا، وإذا جاء يرضي هذا غضب الثالث، وإذا أراد إرضاء الثالث غضب الرابع. رجل فيه شركاء متشاكسون، لا يمكن إطلاقا أن يرضيهم جميعا، أبدا لا يمكن، لأنهم مختلفون متنازعون ليسوا متفقين. ومثل ورجلا سلما لرجل، وإنسان آخر رقيق عبد يملكه رجل واحد يستطيع أن يرضيه. قال: فهذا مثل للمشرك والموحد. فالمشرك يعبد غير الله، يتقرب إلى غير الله، فيظل مضطربا قلقا مشتت البال، بخلاف المؤمن الموحد الذي حقق لا إله إلا الله، يعبد إلها واحدا، فتطيب نفسه وتقر عينه ويرتاح باله ويكون في أحسن حال. فرأس الإطمئنان والاستقرار وطيب الحياة هو بتحقيق لا إله إلا الله. من ثمرات هذه الكلمة العظيمة أن تحقيقها عصمة للمال والدم. من قال هذه الكلمة وحققها فهو معصوم المال والدم، لا يجوز الاعتداء على ماله ولا على دمه. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله جل وعلا. من أعظم الثمرات أيضا والآثار المترتبة على تحقيق لا إله إلا الله، وهي أعظم الثمرات إطلاقا، دخول الجنة والنجاة من النار. فليس هناك ثمرة بعد هذه الثمرة، وليس هناك ربح للعبد بعد هذا الربح، ينجو من نار جهنم ولن يدخل النار، ويكون من أهل الجنة من الخالدين المخلدين فيها إذا حقق كلمة لا إله إلا الله. إذن هذه كلمة عظيمة، فضلها عظيم، خلق الله الخلق لأجلها، وأوجد الدنيا والآخرة لأجلها، وهذه إلماحة يسيرة إلى أهم المهمات في معنى هذه الكلمة وشروطها وما دلت عليه. فيجب على المسلم أن يجتهد، يجب عليه أن يجتهد في تعلم هذه الكلمة وفي ترسيخها في قلبه وفي تحقيق ما دلت عليه، فإن ذلك سعادة الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار، ونسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.